أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مسألة مغايرة الوجود للماهية وكون الوجود خارج عن ذات الماهية عارض محمول عليها. قلنا أنه بناء على أصالة الوجود تبين أنه الحقيقة العينية الخارجية ذات الآثار هي الوجود، وأنه الموجود بذاته، وأما الماهية كالإنسانية وغيرها فهذه موجودة بعرض الوجود، موجودة مجازا، يعني أنا عندي واقعية واحدة حقيقية، هذه مصداق حقيقي لمفهوم الوجود، لكنها مصداق بالعرض للإنسان مثلا. يعني هذا الأمر الخارجي وجود حقيقة إنسان مجازا بالعرض، واقعية واحدة، وهذا معناه اتحاد الوجود مع الماهية، وهذا الاتحاد اتحاد ما بالذات مع ما بالعرض، وإن كان هذا يعبر عنه نحو من أنحاء الاتحاد، ولا هو اتحاد مجازي أم لا، اتحاد حقيقي أم مجازي، هذا واضح أنه اتحاد مجازي، الاتحاد بين أمرين فرع حقيقية الأمرين، أما هنا أحد الأمرين حقيقي لو مجازي بالعرض، مجازي حينذا الاتحاد يكون أيضا نحو من أنحاء الاتحاد، وهو الاتحاد الاعتباري المجازي لا واقع له، في الواقع حقيقة واحدة واقعية واحدة، حينئذ هذه الماهية متحدة مع الوجود، لا واقعية لها وراء الوجود، ليست للماهية واقعية في ذاتها، بل واقعية المنسوبة للماهية إنما هي بعرض الوجود، أما في نفسها لا واقعية لها. إذن ممكن أن تنفك عن الوجود أم لا؟ لا يمكن أن تنفك عن الوجود، انفكاكها عن الوجود يعني أصبح لها واقعية في نفسها مع أنها ليست أصيلة اعتبارية، حينئذ هذا معنى أنه عدم الواقعية لها في نفسها واتحادها بالوجود، هذا معنى أنه لا يمكن أن تتجرد عن الوجود، لا يمكن أن يكون لها واقعية وراء واقعية الوجود لاعتباريتها، سواء كانت في الخارج العيني لا واقعية لها، بل حتى بلحاظ الوجود الذهني أيضا لا واقعية لها. أنا الآن حينما أتصور الإنسان، هذا تصوري وجود أم ليس بوجود؟ وجود. إذن حتى بلحاظ كينونتها في الذهن مجردة تكون عن الوجود، لو ليست مجردة عن الوجود، ليست مجردة عن الوجود، وهذا الوجود الذهني وجود خارجي في نفسه كي أي وجود خارجي آخر، بل لعله أقوى. لماذا؟ لأنه الوجود الخارجي وجود مادي متصرم، أما هذه الوجودات الذهنية وجودات مجردة غير متصرمة ثابتة، والوجود المجرد أقوى من الوجود المادي. نعم، غاية ما في الأمر هذا، وإن كان الوجود في نفسه وجود خارجي كما سيأتي إن شاء الله في المرحلة الثالثة، لكن صار عندي وجودين، أحدهما خارج النفس وآخر وجود قائم بالنفس الإنسانية، وشكل حينما أقايس هذين الوجودين أرى أن هذا الوجود القائم بالنفس الإنسانية فاقد لآثار الوجود الآخر. النار الخارجية اللي هي خارج النفس محرقة أم لا؟ لها أثر، هذا الأثر لماهية النار، لو الوجود الناري على أصالة الوجود، الوجود الناري، الوجود الناري هو أثره الإحراق. نأتي إلى الذهن، هذا في الذهن النار وجود ماهية لو وجود ناري أيضا، وجود ناري أيضا، لكن لما أقيس هذا الوجود النار في الذهن، هذا تصور النار في الذهن، إلى الوجود النار الخارجي، أجد أن هذا الوجود الناري الموجود في الذهن فاقد الآثار، ليس بمحرق، فماذا أسمي بهذا اللحاظ القياسي؟ أسمي وجود ذهني. يقول لي خب أليست الأصالة يعني الواقعية والتحقق الخارجي أم لا؟ زين؟ والأصالة تساوق ترتب الآثار أم لا تساوق ترتب الآثار؟ فإذا كان هذا وجود فكيف انفكت عنه الآثار؟ أقول لا، انفكت عنه آثار الوجود الآخر لا مطلق الآثار. له آثار، حتما له آثار، لكن آثار ذلك الوجود هو فاقد لها. وفقدان وجود الآثار للوجود الآخر لا يعني فقدان مطلق الآثار، له وجود وله آثاره الخاصة المترتبة عليه، ولا ينافي أن يكون فاقدا لآثار ذلك الوجود. إذن حتى الماهية الموجودة في الذهن ممكن أن تكون لها واقعية منحازة مجردة عن واقعية التصور، بالتصور توجد الماهية. بإدراكي بواسطة إدراكي للماهية توصف الماهية بالوجود الذهني، بالموجودية الذهنية. إذن حتى في الذهن غير قابلة للانفكاك عن الوجود. نعم، غاية ما في الأمر وإن كان بين الماهية والوجود اتحاد، اللي هو اتحاد ما بالذات مع ما بالعرض، وإن كان بحسب الواقع في الخارج وفي الذهن يستحيل أن تنفك الماهية عن الذهن عن الوجود، يستحيل أن تتجرد عن الماهية عن الوجود بحيث يكون لها واقعية وراء واقعية الوجود. مع هذا يمكن للذهن البشري أن يلتفت للماهية فقط ويغمض النظر عن من؟ عن الوجود المتحد معها ويتعقلها لوحدها، مع أنها واقعا إيش بيها؟ متحدة مع الوجود. حتى في الذهن هي متحدة مع الوجود، لكن يمكن أن يرى العقل ويدرك العقل هذه الماهية مع قطع النظر عن الوجود. وهذا المسمى في كلماتهم تخلية في عين التحلية، خلاها عن الوجود الذهن، جردها عن الوجود، مع أنها في نفس الوقت يشبهها محلات بالوجود، متحدة مع الوجود. فإذا عقلها الذهن عن الماء عن الوجود مستقلة عن الوجود صارت هناك مغايرة بينهما. هذه المغايرة حقيقية لو لحاضية عقلية، حاضية عقلية، فلا ينافي الاتحاد بينهما في الذهن وفي الخارج. فإذا وجد العقل بينهما مغايرة صارا اثنين، وجود وماهية. ولما كان العقل يأنس بالماهيات أكثر من أنسه بالوجود جعلها موضوعا وجعل الوجود محمولا، فجعل الوجود عارضا على الماهية. في الواقع الوجود يعرض على الماهية، هذا إلى معنى. لو كان الوجود عارض للماهية في الذهن لا بدش تفترض أول مرة محقق الماهية ثم بعد ذلك يعرض عليها الوجود، هذا لا معنى له. نقول هذا الوجود هو هو لو غيره.
بعد العروض يعني
نعم. لما أدركها مستقلة عن الوجود جعلها ورأى المغايرة بينها وبين الوجود جعلها موضوعا مع إغماضه عن من؟ عن الوجود المتحد معها، وأخذ الوجود وجعله عارضا، فقال الوجود زائد خارج عن ذات الماهية عارض عليها. ذلك إن الوجود عارض المهية تصورا واتحدا هوية. بعضهم يفسر واتحدا هوية يعني وين؟ يعني في الخارج. الآن بينا فقط في الخارج وحتى في الذهن، حتى في الذهن هم بينهما اتحاد، يعني هذا أيضا وجود أصيل. يبقى الكلام في هذه النقطة، وهو أنه ما الدليل على أنه هذه الماهية المتحدة مع الوجود ولا يمكن أن تنفك عن الوجود؟ ما الدليل على مغايرتها للوجود؟ الآن أدرك العقل المغايرة ولا لا؟ جردها عن الوجود، نظر لها مع قطع النظر عن الوجود، فرآها مغايرة ممتازة عن الوجود. ما هو الدليل على أن الوجود خارج عن ذات الماهية؟ نفس الدليل المتقدم، يقول بدليلين. أولا، يجوز سلب الوجود عن الماهية أم لا يجوز؟ يصح سلب الوجود عن الماهية أم لا يصح؟ الكذا غير موجود، ليس موجودا، ممكن ولا لا؟ لو ممكن، فلو كان الوجود عين الماهية أو جزءا للماهية يمكن سلبه أم لا يمكن؟ لا يمكن، الاستحالة سلب الشيء عن نفسه. ثانيا، الماهية كالإنسان متساوية النسبة للوجود والعدم لو لا؟ لا موجودة ولا معدومة، متساوية النسبة للوجود والعدم. فلو كان الوجود جزءا لها أو عينها للزم نسبة تساوي الشيء إلى نفسه وإلى نقيضه، وهذا غير معقول. الشيء لا يتساوى النسبة إلى نفسه وإلى نقيضه، بل هو نفسه. فلما كانت الماهية الإنسانية مثلا متساوية النسبة للوجود والعدم، إذن هي لا عين الوجود، لا الوجود عينها ولا الوجود جزءا لها. وإلا لو كان الوجود جزءا لها أو عينها لاستحال تساويها إلى نفسها، لأن الوجود صار نفسه وإلى النقيض اللي هو العدم. هذان دليلان تقدما في أول مباحث أصالة الوجود. هنا نقطة يتعرض لها السير الطباطبائي، نعم كان محلها الأولى أن يكون في مبحث التشكيك، ليس هنا، لكن هو تعرض لها. قبل الدخول في هذه المسألة، أنا أبينها بمثال حتى يتضح المطلب أكثر. لو كانت عندي قطعة من العجين، وبطريقة ما هذه القطعة الواحدة قطعة كبيرة، على اتصالها مثلا جعلتها بأشكال معينة، في القسم الأول منها جعلتها مثلثة، القسم الآخر جعلتها مربع، القسم الثالث مستطيلا، القسم الرابع منها جعلتها دائرة، ما الذي حصل؟ هل زاد على العجين شيئا؟ شيئا؟ لو هو 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 هو، هل نقص من العجين شيئا؟ هو هو. ما الذي حصل؟ حدود عدمية. يعني شنو حدود عدمية؟ يعني هذا المثلث، العجين اللي على شكل مثلث، بعد الأضلاع الثلاثة موجود أم ليس بموجود؟ ليس بموجود. داخل من؟ ضمن هذه الأضلاع الثلاثة. فما زاد على الوجود شيء، لم يتغير الوجود قبل الجعل هذه الأشكال وبعد جعل هذه الأشكال. نعم، لهذه الأشكال أحكامها الخاصة أم لا؟ المربع له أحكامه الخاصة، المثلث له أحكامه الخاصة، نفس شكل المثلث لو العجين المثلث له أحكامه الخاصة، شكل المثلث له أحكامه الخاصة، أن يكون زواياه تساوي قائمتين، وشكل نفس المربع اللي وهذه الأضلاع الأربعة اللي ما بعدها عدم، العجين لا يكون موجودا، هذا الشكل له أحكام خاصة، وكذا الدائرة وكذا المستطيل إلى آخره. هنا طبعا هو هذا المثال، مثال قضية الشكل والقضية الجسم اللي قائم به الشكل، هذا مثال للتقريب إلى الذهن، ولا بناء على مباني القوم المشهور أنه هذه الأشكال من الكيفيات، وشكل والكيفيات ماهيات عرضية موجودة قائمة بالجوهر، فإذا لها وجود منحاص. فتقول لي فكيف لم يزد شيء؟ كانت من غير هذا الوجود القائم العجين، كان من غير هذا الوجود القائم انضم الآن إليه وجود قائم به. نقول لا، الآن فعلا ذاك على مبنى المشهور، الآن نتكلم مع قطع النظر عن ذلك المبنى، وكأنه الأشكال ليست شيئا جديدا انضم المن إلى العجين. يعني ما أرد حاكم أنا المباني الفلسفية على المثال. هذه الأشكال أشكال كثيرة أم لا؟ ولكل شكل منها حكمه الخاص به أم لا؟ والعجين كثير أم ليس بكثير؟ ها؟ ليس بكثير، هو واحد قبل الأشكال، قبل جعل الأشكال وبعد جعل الأشكال، لكنه هذا العجين متحد مع هذه الأشكال أو منفصل عن هذه الأشكال؟ متحد. وهذه الأشكال محكومة بالكثرة أم لا؟ نعم، شكل المربع غير مثلث بدليل أنه هذا له آثاره وأحكامه الخاصة، وهذا له آثاره وأحكامه الخاصة، وهكذا للمستطيل، وهكذا للدائرة. والمفروض الأشكال متحدة مع العجين، سر حكم الكثرة الموصوفة به هذه الأشكال. هذه الأشكال يحمل عليها أنها كثيرة، هذه الكثرة وصف المن بالذات للأشكال، أما العجين واحد، لكنه الأشكال، هذه الأشكال الكثيرة الموصوفة بالكثرة متحدة مع من؟ مع العجين. سرى حكم الكثرة المن للعجين المتحد، لكن سريان حقيقي لو سريان مجازي هذا بالعرض، ها؟ بالعرض، لأنه قبل طرو الأشكال بعد طرو الأشكال العجين واحد لم يتغير، لا واحد، أنا جاي أتكلم واحدة وكثرة. لحد الآن واضح هذا المقدار؟ نأتي نسأل هذه الأشكال من أين جاءت؟ هذه الأشكال من أين جاءت؟ نقول هذه الأشكال نشأت من محدودية هذا العجين. هذا العجين بهذا المقدار الأول محدود لو غير محدود؟ محدود بهذه الحدود الثلاثة. ما بعدها واجد لو فاقد العجين؟ موجود لو غير موجود بعدها؟ متجاوزا هذه الحدود، موجود لو غير موجود هذا العجين؟ هو غير موجود. من هذا الحد انتزع العقل معنى اسم المثلث. نأتي إلى المقطع الآخر المربع، أيضا نقول هنا العجين في هذا المقطع محدود، محدود بهذه الأضلاع الأربعة، بحيث ما بعد لا يوجد عجين. من هذا الحد ايش انتزعنا؟ مربع، كذلك انتزعنا دائرة، كذلك انتزعنا مستطيل إلى آخره. إذن هذه الكثرة الموجودة للأشكال منين نشأت؟ نفس الكثرة مو الأشكال، عندي أشكال مربع مثلث مستطيل وعندي كثرة، هذه الكثرة منين نشأت؟ كثرة الأشكال هي الكثرة. كثرة الأشكال هي الكثرة من محدودية العجين، كما أن نفس الأشكال منين نشأت؟ من محدودية العجين. الكثرة التي هي وصف للأشكال أيضا منين نشأت؟ من محدودية العجين. فاتصفت لكن اتصاف الأشكال بالكثرة اتصاف حقيقي أم ليس حقيقي؟ اتصاف حقيقي، لكن هذا يسري الحكم مال الكثرة المن والوصف، يرجع مرة ثانية، هو أساسا منشأ منه الأشكال، منشأها منه بالنتيجة من العجين، العجين، العجين منشأ صار المن للأشكال، لأنه محدود، لأنه محدود. لولا وجود العجين توجد هذه الأشكال؟ وجود هذه الأشكال يتحقق له؟ لا، ها؟ لا يتحقق. وبعد ذلك أيضا العجين منشأ صار المن للأشكال، وأيضا منشأ المن للكثرة. منشأ بالعجين وجدت الكثرة، لكن من الموصوف حقيقة بالكثرة؟ الموصوف بالكثرة منه؟ موضوع الكثرة منه؟ الأشكال. والأشكال متحدة مع العجين سرى هذا الحكم بالكثرة إلى من؟ إلى العجين. وهذا مثال الأوضح لعله في قضية الصور التي نراها في شاشة التلفاز، إذا صحت المعلومة اللي عندي. ما أعرف، لو يقال إنه حزمة من الضوء تأتي في جهاز التلفزيون، حزمة واحدة، لكن أنت تراها على الشاشة، إنسان ووردة وشمس وبيت ونهر وإلى آخره. نفس المثال، الآن إذا اتضح هذا المثال نأتي إلى الوجود والماهية. حقيقة الوجود واحدة، مثل من؟ مثل العجين، حقيقة واحدة. وموجودية الوجود موجودية حقيقية وبالذات، بذاته موجود. لكن لما كان هذا الوجودات الموجودة الإمكانية طبعا محدودة الكمالات، الإنسان له كمال لا يتجاوزه، ما بعد هذا الكمال شكون؟ مو إنسان، لا ما أقول عدم، عدم إنسان، عدم إنسان. للوجود الفرسي كمال، بعد هذا الكمال لا يوجد فرسي، وجودات محدودة. من هذه الحدود للوجودات العقل اضطر إلى انتزاع الماهية، وهذا معنى إن الماهيات ظهورات الوجود إلى الذهن. آخر بالنتيجة أنا الوجود عين الخارج، وكيف أدرك وجودك عين الخارج؟ لولا عين الخارج ممكن تأتي إلى ذهني حتى أدركك؟ لولا أساسا هو الذهن مو ظرف والإدراكات فيه، معون وضع فيه إدراكات، لا، نفس الإدراكات هي ما هي؟ هي الذهن. طب أنا كيف أدرك؟ ما لم يأتي شيء إلى الذهن لا يتحقق الإدراك. نقول هذا طبعا إن شاء الله مستقبلا في طي الأبحاث يتضح قليلا قليلا، تتضح هذه المطالب. نقول تظهر، يظهر هذا الوجود بلباس الماهية إلى الذهن، أنا ما أستطيع أن أدرك إلا عن طريق الماهية. أنت منين أجتني هذه الماهية؟ أقول خب إذن الله سبحانه وتعالى أيضا وجود خارجي، عيني حقيقي وأيضا عين الخارج، فلا يمكن إدراك. حينئذ لكي أدركه لابد أن يلبس لباس الماهية ويأتي إلى ذهني. نفس القاعدة لو لا؟ نقول لا، لما كان الوجود الواجب وجودا غير متناهين لا حد لكمالاته فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، لا تناهي لعدم تناهي، لا يمكن تحصيل الماهية منه. هسا كيف يدرك؟ خب إذا ما عندي علم حصولي به أنا شلون أدركه؟ هذا بحث آخر إن شاء الله في محل بينه. من هذه الحدود للوجود أنا أنتزع ماهيات. شلون من هذا الحد في العجين انتزعت مربع؟ هنا من هذا الوجود العقل، هذا الوجود الذي له 10 كمالات مثلا معينة، من هذا الحد أنا أنتزع ماهية إنسان. ولازم هذا الحد سلوب بعدد الحدود الأخرى، ليس بفرس، ليس ببقر، ليس بشمس، ليس بأرض، ليس بسماء، ليس بعقل، ليس بكذا، ليس بكذا، لأنه هو ضمن هذا الحد. ما بعده شكون؟ ليس هو، هو أين؟ ضمن هذا الحد. ما بعده ليس هو، من هذا الحد أنا ماذا أنتزع؟ أنتزع إنسان. وهذا معنى قولهم إن الماهيات حدود الوجود. واضحة لو لا؟ هذه الماهيات كثيرة أم ليست بكثيرة؟ مثل الأشكال. الوجود أصبح منشأ المن لانتزاع الماهية. لا بعد وحدة وحدة، لانتزاع الماهية. هذا الوجود منشأ الانتزاع كذا، هذا الوجود منشأ الانتزاع كذا، هذا الوجود المحلول منشأ الانتزاع كذا ماهية. فإذا كان الوجود واسطة في طرو الموجودية على نفس الماهية، مو شكل؟ الوجود واسطة في طرو وعروض الموجودية على من؟ على الماهية. والماهيات كثيرة لو لا؟ نعم، ماهية الإنسان لازم وصلوه بعدد الماهيات. الإنسان ليس بفرس ولا بقر ولا آخره، لأنه هذا الحد غير ذاك الحد. إذن أيضا الوجود صار واسطة في عروض من؟ في موجودية لا، بلا كلام على أصالة الوجود. الوجود واسطة في عروض الموجودية على من؟ الماهيات. كذلك الوجود واسطة في موجودية الكثرة الماهوية. اللي هي محمول عليها من الكثرة الماهوية؟ الماهيات. أحسنت. اللي هي وصف المن؟ للماهيات. هذه الكثرة الماهوية مع أنها وصف حقيقي وبالذات المن، نفس الكثرة كونها وصف المن؟ للماهية. لكن ما هو الواسطة في موجودية هذه الكثرة الماهوية؟ الوجود. يعني أنا عندي وصف وموصوف، ما هو الموصوف؟ الماهيات. الوصف الذي لهذا الموصوف بالذات الكثرة. الوجود منشأ لموجودية الموضوع والمحمود. أعتقد به دقة المطلب. حينئذ ولما كانت الماهية لا تنفك عن الوجود متحدة مع الوجود، وهي موصوفة بالذات بالكثرة متباينة متغايرة لها آثار مختلفة، سرى حكم الكثرة إلى من؟ إلى الوجود، سريانا حقيقيا لو عرضيا؟ عرضيا. زاد على الوجود الشيء، على مثال العجين طبق، زاد على الوجود الشيء أم لم يزد على الوجود الشيء؟ لم. كثرة عرض، هذه الكثرة الماهوية كثرة ماهوية، له كثرة أخرى نبينها إن شاء الله في محله. الوجود له كثرة أخرى يتصف بها حقيقة. لا، الكثرة الماهوية فارسية وإنسانية وبقرية وإلى آخره، هذه كثرة ماهوية حكم على الوجود بها بالعرض حقيقة بالعرض. وهذا معنى إن الماهيات أنحاء الوجود باتحادها مع الوجود، وإنها موصوفة حقيقة بالكثرة، سرى حكم الكثرة الماهوية سريانا عرضيا مجازيا من الماهيات إلى الوجود، سميت بأنحاء الوجود. واضح لو لا؟ أخذ هذا المقدار أطبقه وأكتفي لأنه مطلب دقيق. سادسا إن الوجود يعني حقيقة الوجود، وجود الخارج العيني مو مفهوم الوجود، عارض للماهية. ليش أركز على أنه حقيقة الوجود والوجود العيني الخارجي؟ لأن كلامي في نتيجة متفرعة على من؟ على أصالة الوجود. أما ما تقدم من أنه مقدم لأصالة الوجود مفهوم الوجود خارج عن ماهية الإنسان مثلا. يعني شنو عارض؟ ماذا يعني العروض؟ يقول بمعنى، طبعا أنا خليت المطلب الأول اللي ذكر السيد مطلب ثاني على شرحي، والمطلب اللي ذكره ثانيا خليته أول، كان أرى أنه أوضح للطلبة هكذا. بمعنى أن للعقلي، هذا معنى العروض، هذا أول مرة زيادة طبعا، هذا بمعنى بيان الزيادة مو بيان العروض. العروض كون الشيء زائدا على آخر ومعمول عليه، هذا العروض لغيره. هسه الآن راح يبين لنا العروض لو راح يبين لنا الزيادة، سوف يبين الزيادة. بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعقلها وحدها من غير نظر إلى وجودها، فليس الوجود عينها ولا جزءا لها. هذا يثبت العروض، يثبت الزيادة،
زيادة.
شلون يجردها؟ هي ممكن أن تتجرد؟ ما ممكن، لا واقعية لها وراء الوجود. يقول نعم، لا يمكن أن تتجرد، لكن يمكن أن يلحظها العقل مع قطع النظر عن الوجود ولا؟ هاي الزيادة إذن صارت زيادة حقيقية لو زيادة لحاظية عقلية. الدليل على أن الوجود ليس جزءا ولا عينها، دليل على ذلك هذا، ليس الوجود عينها ولا جزءا لها. واحد، جواز سلب الوجود عن الماهية، طبعا أنا الثالث ما بينته. فلو كان الوجود عين الماهية أو جزءا لها لما جاز سلبه، لأن الشيء لا يسلب على نفسه. ثانيا، إثبات الوجود للماهية يحتاج إلى دليل، لو دائما يكون أمر ضروري. العقل موجود، عقل مجرد موجود. عقل مجرد شنو؟
مجرد
ما هي؟ ما هي لو ما هي؟ ما هي جوهرية لو لا؟ ما هي. من قال موجود؟ شي يحتاج إلى دليل. فلو كان الوجود جزء الماهية أو عين الماهية، بعد إثبات الشيء لنفسه يحتاج إلى دليل أم لا يحتاج إلى دليل؟ ثبوت الشيء لنفسه ضروري، هذا الدليل الثاني، واحتياج اتصاف الماهية بالوجود إلى الدليل. الثالث، الماهية متساوية النسبة في نفسها للوجود والعدم، فلو كان الوجود جزءا لها وعينها لتساوت في نسبتها إلى نفسها وإلى النقيض، وهو واضح البطلان. ولو كان الوجود عينها وجزءا لها لما صح شيء من ذلك. ذلك شنو؟ يعني لا صح السلب، ولا صح الاحتياج إلى الدليل، ولا صح التساوي، مع أنه التساوي صحيح والاحتياج إلى الدليل صحيح والسلب أيضا صحيح. واضح العبارة لو لا؟ والمغايرة بين الوجود والماهية، طبعا لما كانت مغايرة زائدة حملها العقل بعد ذلك، أو حمل الوجود بعد ذلك عليها، صار العروض. والمغايرة كما عرفت عقلية، هل دفع دخل المقدر؟ كيف تقول إن الماهية متحدة مع الوجود؟ مع الآن ماذا تقول؟ المغايرة. نقول لا، المغايرة باللحاظ، أما واقعا بينهما اتحاد، فلا تنافي هذه المغايرة بين الماهية والوجود، لا تنافي اتحاد الماهية والوجود خارجا وذهنا، مو بس خارجا، حتى ذهنا لا يمكن أن تنفك عن الوجود الماهية. فليس هناك إلا حقيقة واحدة هي الوجود لمكان أصالته واعتبارية الماهية. الآن خلاص المفروض المطلب انتهى هنا، لكن توسع السيد. فالماهيات المختلفة الكثيرة المتباينة المتمايزة فيما بينها موصوفة بالكثرة بذاتها لو لا؟ ها، موصوفة. يقول هاي الكثرة سرت المن؟ ليش سرت؟ بأي دليل؟ دليل التحاد، لكنه سريان مجازي. فسميت الماهيات أنحاء لو حدود؟ أنحاء. هو قدم الأنحاء على الحدود، أنا قدمت الحدود على الأنحاء، لأنه أساسا المنشأ للماهيات ولكثرتها منه هو الوجود. فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف. يعني شنو؟ يعني الوجود يتصف بالكثرة والاختلاف نحوا من الكثرة والاختلاف. يا كثرة ويا اختلاف، مجازي. لذلك قال نحن فج. لذلك بيّن بعد أكثر، من غير أن يزيد على الوجود شيء، هو هو مثل العجين قبل الأشكال وبعد الأشكال، هو هو لا زاد ولا نقص. أيضا هنا الوجود لا زاد، لم يزد ولم ينقص. معناه الكثرة الطارئة عليه كثرة عرضية، وهذا معنى قولهم إن الماهيات أنحاء الوجود. وإلى هذا الاختلاف، يا اختلاف، اختلاف الحدود للوجود، وأنه الوجودات متناهية، متناهية الكمالات، محدودة بحدود عدمية، ما بعدها ليست موجودة. هذا الاختلاف بين الوجودات نتيجة تفاوت الكمالات وتركبها عقلا، أي وجود الآن، هذا واحد من أنحاء التركب الذي ذكرناه، أي وجود إمكان الآن عقلا مركب من وجود وعدم، تركيب عقلها. يقول لي شلون العدم يصير جزء؟ يقول لك لا، تركيب عقلي، هذا تركيب عقلي، أنا مركب من 4 كمالات وعدم الكمالات الأخرى، كما أنه كل ممكن زوج تركيبي لو لا. منين؟ من وجود الماهية. شنو الجزء حقيقة الممكن؟ أقول لا، اعتبارية، لكن هذا تركيب شنو؟ عقل اعتباري. هذا الاختلاف بين الوجودات يؤول إلى هذا الاختلاف يؤول ما بين الماهيات الموجودة، يعني الاختلاف الحدودي، كما أنه يكون منشأ الانتزاع من ماهية، كما يكون منشأ لموجودية الماهية، يكون منشأ المن أيضا موجودية كثرتها، موجودية كثرتها. لذلك يقول يؤول ما بينه إلى الاختلاف الوجودي، يرجع ما هو هذا الماء، ما هو هذا الماء؟ كثرة، كثرة الماهوية اللي عبر عنها من التميز والبينونة واختلاف الآثار، اللي هي الكثرة الماهوية. كما أن موجودية الماهية بالاختلاف الوجودي، كذلك كثرة الماهوية أيضا موجوديتها بالاختلاف الوجودي، وهو معنى قولهم إن الماهيات حدود الوجود، فذات كل ما هي موجودة حد لا يتعدى وجودها. هذا الوجود يقف عند هذا الحد، ويلزم هذا الحد سلوب بعدد الماهيات الموجودة الخارجة عنها. فماهية الإنسان الموجودة مثلا حد لوجود الإنسان لا يتعداه وجود الإنسان إلى غيره، فهو ليس بفرج وليس ببقر وليس بشجر وليس بحجر، إلى آخر الماهيات الموجودة المباينة للإنسان.